بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بتعجيل الزكاة، فما حال الحديث الوارد في تعجيل، في أن النبي عليه الصلاة والسلام استعجل من العباس صدقته، ما حاله؟ نعم، لا، في الصحيحين إشارة إلى ذلك فقط، قال ما علمت أن العباس، نعم، أما العباس فهي عليها ومثلها، في رواية فهي عليه ومثلها، إشارة في الصحيحين إشارة. نعم، حديث جاء من وجهين، وجه الراجح رسالة من مراسيل الحسن بن مسلم بن الناق، واجه عند البيهقي من طريق أبي البختري عن علي منقطع، ولا بأس بتحسين ذلك مع، نعم، مع ما جاء من إشارة إلى ذلك في الصحيح أو في المتفق عليه. الرواية فهي علي ومثلها انفرد بها مسلم، ورواية الشيخين فهي عليه ومثلها، فهي عليه ومثلها معه. قول فهي علي ومثلها أوضح للاستدلال على مسألة الباب، علي أي أخذتها منه، ومثلها أي تقدمت سنة، تقدمت من العباس صدقة عامين، علي ومثلها معه. على رواية علي ومثلها، أما على رواية فهي عليه ومثلها ستتوافق مع الأحاديث بشيء من التأويل، والذي يظهر أن يعني فهي عليه ومثلها معها تكون الرواية الثانية كأنها أقرب، أنها تتوافق مع الأحاديث الأخرى، ولأنه لا يلزمه بضعفها، فهي عليه ومثلها معها، لا يمكن أن يلزمه بالمثل، فأحسن تأويله تأويل الجمهور بأنه موافق للأحاديث المذكورة أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل منه صدقة عامين. فرواية مسلم مبينة أوضح من غيرها، واعتمدها البيهقي في سننه لتقوية الحديث المذكور، اعتمدها البيهقي في السنن لتقوية الحديث المذكور، تعجل منه صدقة عامين. إذا تعجل بأكثر من عامين هو للحاجة، ما تأتي الحاجة لأكثر من عام إلا نادرا، فنعم إذا وجدت الحاجة وتعجل الإمام من بعض الأغنياء صدقاتهم لعام أو عامين فلا بأس، كما في هذا الحديث. يقول هل فيما يخرج من الزبيب عند تصفيته زكاة، علما بأنها تباع بأسعار رخيصة؟ العنب زكاته زبيب، ما يخرج عنب، لأن الأدلة جاءت في أن الزكاة في الزبيب والأعناب التي لا تتحول إلى زبيب، تعتبر مجرد فاكهة، الأعناب التي ما يأتي منها زبيب هي مجرد فاكهة مثل التفاح والبرتقال وغيرها، ليس فيها زكاة، الزكاة في الزبيب. يقول في الحديث ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ما المراد بالذود؟ الذود هو يطلق على مجموعة الإبل ذود، فاستاق الذود مجموعة الإبل يقال لها ذود. دخلنا في حديث الأوسق ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والأمر فيها واضح، والوسق يساوي 60 صاعا، والصاع يساوي ماذا؟ يساوي كم أمداد؟ 4 أمداد. وتقدره العلامة العثيمين بالكيلوهات، 2 كيلو و40 جرام من البر والدقيق، وهذا وزنه 2 كيلو و40 جرام. المعتبر بالكيل هو كيل أهل المدينة. بعض الأخوة ما فهم هذا، المراد أنه لو اختلفت المكيلات عند أهل البلدان، مثلا الصاع الكيل هو المراد به ماذا؟ وعاء يستخدم لماذا؟ لبيان المقادير، مقادير المكيلات، مقادير المكيلات كالحبوب ونعم والدقيق وغيره. فلو اختلفت البلدان في تقدير الكيل، مثلا لو كان أهل المدينة كيلهم الصاع يأتي بمقدار 2 كيلو، وهناك بلدان أخرى معهم كيل أوسع، الصاع منه يأتي بماذا؟ 3 كيلو، وبلد أخرى عندهم الكيل أصغر، الصاع يساوي كيلو ونصف، أيهما المعتبر بالزكاة؟ وفي جميع الأحكام الشرعية المعتبر ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيل أهل المدينة. هذا هو المراد بالحديث، المكيال مكيال أهل المدينة، أي العبرة بذلك الكيل الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم. فلو زاد أو نقص فالعبرة بالكيل والمد الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يزال الحفاظ على هذا المقدار موجود، ويصنعون وعاء يقولون هذا يأتي بقدر مد النبي عليه الصلاة والسلام، أو بقدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوزن به، حتى يكال به. وأما الوزن فمعلوم أنها مثاقيل، كانوا يستخدمون المثاقيل في وزن الذهب والفضة، فالعبرة بما كان عليه في أهل مكة لأنهم كانوا أهل تجارة، وأهل المدينة كانوا أهل زراعة. اليوم ندخل في الحديث الذي بعده إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ما معنى العثري؟ يصله الماء. ارفع صوتك. يكون في مناطق جوار الأنهار والسيول، أن يشرب بعروقه من الأماكن المقاربة كالنهر أو البركة أو ما أشبه ذلك عثريا. فالمقصود أنه أن الزرع ينبت بدون مشقة في سقيه، إما من السماء أو الأنهار أو العيون أو ما أشبه ذلك. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ما المقصود بالنضح هنا؟ يعني بالاستقاء، يذهب ويأتي بالماء وينضح فيه، أو في هذه الآونة باستخدام الآلات. قال: ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا، أو هنا معطوفة على الفقرة الأولى في الحديث فيما سقت السماء والعيون، في رواية أبي داود أو كان بعلا، في رواية البخاري أو كان عثريا، وكلاهما بمعنى واحد، البعل والعثري هو الذي يشرب بعروقه لمجاورته المياه. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. قال: السواني جمع سانية، وهي الدابة التي يسقى عليها. إذن هذا فيه مقدار الزكاة في المزروعات والثمار، ما كان بماء السماء أو بالمياه الجارية بدون تكلف فكان فيها عشر المحصول. لو حصل على مثلا عشر أوسق كان فيها وسق كاملة، يخرج منها وسقا. عشرين وسقا كان فيها وسقان، وهكذا. قال مثلا مقدار الزكاة في الثمار والمزروعات. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة، كالذي يشرب من السماء والأنهار وما يشرب بعروقه، وهو الذي يغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن سقي، وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية. ونصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي والنواضح. ما هي الدوالي؟ يعني ما يستخدم من البئر عندما يدلون الدلو، فيخرج دلو من البئر وينضح ثم دلو آخر وهكذا. قال: لا نعلم في هذا خلافا، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون، ذكر حديث الباب. وذكر حديث الباب. إذن يقول: لا نعلم فيه خلافا في هذا التفصيل، عشر أو نصف عشر. وفي الذهب والفضة كم؟ ربع العشر. زكاة الذهب والفضة ربع العشر، لا يختلط عليك. بعض الأوقات تسبق اللسان في مسألة الزروع، ما نشعر إلا وقد قلنا ربع العشر، لما يتكرر علينا في الذهب والفضة، فالإنسان يتنبه. في مسألة الزروع عشر أو نصف العشر على حسب سقيه. وفي الأموال والذهب والفضة ربع العشر. طيب، وهذه الفتوى ثابتة أيضا عن جماعة من الصحابة الذي جاء في الحديث التفصيل بين ما سقي بماء السماء أو كان عثريا، وبين ما سقي بالآلة والنضح، على نفس ما جاء في الحديث ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن عمر. ثبت عن عمر رضي الله عنه وعلي وجابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. راجع مصنفنا في شيبة الجزء الثالث صفحة 145 وما بعدها. الجزء الثالث صفحة 145 وما بعدها. المصنف عبد الرزاق الرابع، الجزء الرابع صفحة 135. الجزء الرابع صفحة 135. قال: المسألة الثانية، إذا سقاه بالسواني نصف العام والنصف الآخر بماء السماء. نصف بنصف، مرة نصف العام بهذا والنصف الآخر بماء آخر، هذا على تقدير أنه يسقى طوال العام. ولو كان مثلا المحصول مدته ستة أشهر، لو كان ثلاثة أشهر بثلاثة أشهر، لكن الآن المسألة على تقدير أن الزرع استمر عاما كاملا، نصف العام بالسواني والنصف الآخر بماء السماء، فكم فيه؟ ثلاثة أرباع. طيب، يعني ثلاثة أرباع العشر، لا يقال العشر ولا يقال نصف العشر، يتوسط بينها. أو بطريقة أخرى تقول: نصف المحصول يخرج منه النصف، نصف العشر، ونصف المنعم نصف العشر، والنصف المحصول الآخر يخرج منه العشر، وهو نفس الخارج نفس الخارج. أما أن تقول ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع المحصول كاملا، ثلاثة أرباع العشر من المحصول كاملا، ثلاثة أرباع العشر. أو بطريقة أخرى، طالما نصف بنصف فيقسم المحصول نصفين، نصف منه يخرج منه كم؟ نصف العشر، والنصف الثاني يخرج منه العشر، وهي نفسها نفس هذا. مثلا لو كانت عشرين، لو حصل على عشرين وسقا من الشعير ونصف المدة بماء السماء والنصف الآخر بالتعب والآلة، فلان على التقدير الذي ذكرناه عشرة أو سق يخرج منها كم؟ العشر. كم هو؟ واحد. العشرة الأخرى يخرج منها نصف العشر، كم؟ نصف. كم سيكون الخارج كاملا؟ كيس ونصف، أو وسق ونصف، وسق ونصف. طيب لو اختصرنا ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر تطلع نفسها واحد ونصف. نعم نفس الكلام. فعشر العشرين كم؟ اثنين. كم ثلاثة أرباع الاثنين؟ واحد ونصف. الاثنين كم فيها أرباع؟ أربعة أرباع، نصف ونصف ونصف ونصف. ثلاثة أرباع منها يكون كيس ونصف، وسق ونصف. نعم نفس المعنى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا، لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه. انتهى. قلت: أما الخلاف فقد وجد، ذكره النووي عن بعض الشافعية أنهم أوجبوا العشرة كاملا، والراجح قول الجمهور، يعني ما ثبت الإجماع، وجد شيء من الخلاف ولكن عامة العلماء على هذا التفصيل. المسألة الثالثة: إذا سقي بأحدنا أكثر من الآخر، عامة الحول يسقى بماء السماء وتعب قليلا بالنضح والسواني، فكم عليه؟ عشر أو نصف العشر؟ عليه العشر كامل، العبرة بالأكثر. وإذا كان الأكثر بالآلات والتعب وجاءه شيء من ماء السماء ففيه نصف العشر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما فوجب مقتضاه وسقط حكم الآخر. نص عليه أحمد وهو قول عطاء الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط، يعني ينظر كم المقدار، بمعنى لو كان مثلا سقي بماء السماء ربع ما سقي بالأوالي بالآلات، فهذا الربع يؤخذ بقسطه، نفس ما قلنا بالنصف هناك يقول هنا مثله بالأرباع. وقال ابن والجمهور اعتبر الأغلب، لأنه ما من ماء يسقى، أو في الغالب ما تخلو مزروعات إلا ويجتمع فيها الأمران، ولكن اعتبره بالأغلب. وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط، وهو القول الثاني للشافعي، لأنهما لو كان نصفين أخذ بالحصة، فكذلك إذا كان أحدهما أكثر، كما لو كانت الثمرة نوعين. ووجه الأول، أي وجه القول الأول، أن اعتبار مد مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية يشق ويتعذر، فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية. وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطا، يعني في حالة ما يدري أيهما أكثر، هل هو ماء السماء أو الماء الذي تعب فيه، عند ذلك يؤمر بإخراج العشر احتياطا ما يعلم أيهما أكثر. فإن كان يجزم بأنهما متساويان، لأنهما متساويان أو متساويين، فرجع إلى المسألة التي قبلها. وإن شك هل هو أكثر أو لا فيغلب إيجاب العشر احتياطا للعبادة. قال وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطا. نص عليه أحمد في رواية عبد الله، لأن الأصل وجوب العشر وإنما يسقط بوجود الكلفة، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل، ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. وإن اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر، فالقول قول رب المال بغير يمين، فإن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. فقلت وقد رجح العلامة العثيمين رحمه الله ما قرره ابن قدامة. نعم والصواب العبرة بالأكثر، لأنه يشق ما أن يعتبر القليل يشق ذلك، ولم يأتي في الشرع نعم مثل هذا، ولو كان يعتبر ولو شيئا قليلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الرابعة، هل تجب الزكاة فيما زاد على النصاب؟ فمن يجيب ما كان زيادة على النصاب هل يخرج الزكاة؟ بلع النصاب وزيادة، النصاب كم في المزروعات؟ نعم العشر. لا هذا الخارج، النصاب يعني المقدار الذي إذا وصل يزكى، خمسة أوسق النصاب، خمسة أوسق. إذا كان معه عشرة أوسق كم يخرج؟ يعني يخرج عليها كاملا عشر المقدار كاملا، وما كثر على الخمسة. فإذا كان عليه ستة يخرج عن الخمسة أو عن الستة، عشر الخمسة أو عشر الستة، عشر الستة الأوسق كاملة، وهكذا ما زاد فبحسابه كما في الأموال. ما هي الذي لا يؤخذ ما زاد على الفريضة؟ المواشي فقط، ما بين الفريضتين وقص لا زكاة فيه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولا وقص ولها وقص أو قاص، ولا وقص في نصاب الحبوب والثمار، ولا وقص في نصاب الحبوب والثمار، بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب، فيخرج عشر جميع ما عنده، فإنه لا ضرر في تبعيضه بخلاف الماشية، فإن فيها ضررا على ما تقدم. انتهى. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه بإجماع المسلمين. نقل الإجماع فيه صاحب الحاوي وآخرون. من هو صاحب الحاوي من الشافعية؟ من هو؟ نعم لا ذاك الشرح الكبير، لا هذا في مذهب الشافعية الماوردي، هل طبع كتاب الحاوي الكبير؟ لا الماوردي. من هو أقدم أو الذي ذكرته؟ من أقدم؟ النووي أو الذي ذكرته؟ من هو أقدم؟ النووي أقدم أو الذي ذكرته؟ طيب هو الآن ينقل عن النووي ينقل عن. قال نقل إجماع في صاحب الحاوي. طيب هو الماوردي وطبعه وكتابه قد طبع ما شاء الله مجلدات كثيرة، خرج مع الفهارس بعشرين مجلدا بطباعة طيبة، موجود في المكتبة. وآخرون دليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر الحديث، والله تعالى أعلم. قال عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما، لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. قال صحيح، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق أبي حذيفة النهدي عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ به. وطلحة بن يحيى مختلف فيه، والراجح تحسين حديثه، ولكن أبا حذيفة النهدي في روايته عن الثوري ضعف، وقد خلف في إسناده، فرواه عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان الثوري بإسناده عن أبي موسى ومعاذ أنهما حين بعث إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ما هو الفرق بين الروايتين؟ لأن هذه الرواية ما حالها؟ موقوفة عليهما، يكون ثابت عن أبي موسى ومعاذ من فعلهم، ولا شك أن نعم عبيد الله أثبت من أبي حذيفة النهدي. أبو حذيفة النهدي له تفردات عن سفيان. طيب، عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي وقفه. قال: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج والبيهقي في السنن، وعبيد الله الأشجعي من الأثبات في سفيان، فروايته أرجح، فالراجح في هذه الطريق الوقف. ورواه وكيع أيضا عن طلحة بن يحيى بإسناده موقوفا. وكيع من تابع؟ من تابع؟ لا، كان رواه عن طلحة مباشرة، ورواه وكيع أيضا عن طلحة بن يحيى، فتابع سفيان الثوري، تابع السفيان على رواية الوقف. ورواه وكيع أيضا عن طلحة بن يحيى بإسناده موقوفا، ولم يذكر معاذا، أخرجه ابن أبي شيبة، ولكن للحديث طريق أخرى، لأن الطريقة الأولى لم تسلم وإنما هي موقوفة، لكن بقي الطريقة الثانية اعتمد العلامة الألباني في تصحيح الحديث. أخرجه أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان بن مهدي عن سفيان. من سفيان؟ الثوري. وكيع عن سفيان. من سفيان؟ الثوري أيضا. وأبو نعيم عن سفيان كذلك الثوري. الحميدي عن سفيان من هو؟ ابن عيينة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان يعني بن موهب عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وهذا الإسناد صحيح رجاله ورجال الشيخين، إلا أن موسى بن طلحة لم يلق معاذا، لكنه يرويه وجادة، يعني جزم أن هذا هو كتاب معاذ، هذه وجادة تسمى. قال علام الألباني رحمه الله: وهي من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب. إذن الحديث صحيح بهذه الطريق، ويدل عليه فعل معاذ أبي موسى كما في الطريقة الأولى، فإنهم اقتصروا بأخذ الزكاة من هذه الأصناف فقط، مع أن أهل اليمن كانوا معروفين بزراعة الذرة من قديم، زراعة الذرة عندهم أكثر من زراعة الحنطة والشعير. أو كثير، نعم. مع ذلك ما أخذ معاذ وأبو موسى إلا من هذه الأصناف الأربعة. طيب، قال: وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. قال: ضعيف جدا، أخرج الدارقطني، وفي إسناد إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي وهو متروك، وفيه عبد الله بن نافع الصائغ، وفيه ضعف، وفيه انقطاع موسى بن طلحة لم يلقى معاذا. قال: المسألة: ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المزروعات والثمار؟ في هذه المسألة أقوال، منها: الأول، أن الزكاة تجب في التمر والزبيب وفي كل الحبوب التي تقتات وتدخر، ولا زكاة في الخضروات، وهو قول الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد، يعني هؤلاء ألحقوا ما يقات ويدخر في الشعير والحنطة، ألحقوه بالشعير والحنطة، فيدخل في ذلك ماذا؟ الذرة، وأيضا الدخن، والشام الذي يسميه كثير الهند يسمونه، وبعضهم يسميه شاما، ذرة صفراء كبيرة، نعم، بعضهم يسميه روم. طيب، فيدخل في ذلك على مذهب مالك والشافعي ويوسف ومحمد. وأما التمر والزبيب فما ألحقوا فيه ثمارا أخرى، ألحقوا المزروعات الحبوب، قال الثاني تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار. ومذهب أحمد فيدخل في ذلك من الحبوب الحنطة والشعير والذرة والأرز والدخن. هل الأرز يدخل في القول الأول؟ الأرز يدخل في القول الأول نعم، لأنه يكال ويقتات. ما معنى يقتات؟ يعني يدخر قوتا، يدخر من الأقوات، يعني يدخره الناس قوتا عند الحاجة. يقتات بمعنى يتخذ قوتا، يؤخر في البيوت، يخزن. ويكال بمعنى أنه يكال كيلا، ما يزن وزنا. قال فيدخل في ذلك من الحبوب الحنطة والشعير والذرة والأرز والدخن. ما هو الدخن؟ الدخن والدخنة هو نوع من حبوب صغيرة تأتي أكبر من السمسم قليلا، حبه أكبر من حبوب السمسم قليلا، وإذا طحن يأتي نعم يأتي دقيقه شبيه بدقيق الذرة، شبيه بدقيق الذرة. ونعم والدخن مائل إلى يعني إلى أن يكون لونه رماديا كمان بلون الرماد. ويدخل في الثمار التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق وغيرها، يعني ألحقوا حتى الثمار ما يكال منها، فاللوز والفستق والبندق مما يكال، فهؤلاء أوجبوا الزكاة فيها. هذه المكسرات، مكسرات من أنواع المكسرات التي تباع وهي مشهورة. الثالث تجب الزكاة في أربعة أصناف فقط، وهي التمر والزبيب والحنطة والشعير. وهذا قول أحمد في رواية، وهو قول موسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن مبارك بن عبيد والثوري، وصح عن ابن عمر أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهم، واستدلوا بحديث الكتاب، الحديث الذي ذكر ذكره الحافظ، وآثار الصحابة المذكورة، يستدلوا أيضا بالآثار أن هذا قد جاء عن الصحابة، عن جاء عن أبي موسى ومعاذ كما تقدم معنا في رواية يحيى بن آدم في الخراج فإنها موقوفة، وكذلك جاء عن ابن عمر كما في كتاب الأموال لأبي عبيد، سيأتي رقم في المراجع، سيأتي الصفحة رقم الصفحة في المراجع. قال الرابع تجب الزكاة في التمر والحنطة والشعير، ولم يذكر الزبيب، وهو قول شريح وابن حزم. كأنهم ضعفوا الحديث المذكور في الباب. وأما زكاة الأمور المعروفة، هذه معروفة في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زكاتها، التمر والحنطة والشعير كان يأخذ زكاتها. الخامس أن الزكاة تجب في كل ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه، وهو قول أبي حنيفة وزفر، وقول داود الظاهري بنحو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال ما كان موسقا فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وما لم يكن موسقا فتجب الزكاة في قليله وكثيره. وهذا هو الذي يفعل به نعم كثير من الناس، والدول الآن يعتمدون على هذا المذهب من أجل أن يحصل على أموال، ما همهم العمل بالأدلة، لكن مذهب أبي حنيفة ناسبهم في هذا فيأخذون به، فيلزمون الناس بزكاة الطماطم والبطاط والبصل والخيار والجزر وغيرها، ولا دليل على ذلك. أما العمومات فهي مقيدة بها الأدلة المذكورة. قال أبو عبد الله وفقه الله، أما من عمم في كل ما يخرج من الأرض فاستدل بعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، يا الذين آمنوا انفقوا مما كسبتم، انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا لا يدل على أنه إن أراد الزكاة الواجبة فهو مخصوص، وإن أراد النفقة التطوع فلا بأس ينفق منه. كذلك عموم قوله تعالى وتحقق بمحصاده يكون مخصوصا أو يكون محمولا على الصدقة التطوع. قال وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقط السماء العشب، وأما من قال في كل ما يقتات ويدخر فحجته من القياس على ما ورد فيه النصوص. وأما ابن حزم فاستدل على مذهبه بحديث جابر المذكور في الكتاب وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. قال والحب في اللغة يطلق على الشعير والبر، وهذا باطل، الحب أعم من ذلك. نعم، الحب أعم من كونه على الشعير والبر، يطلق على الشعير والبر والذرة ونعم والدهن كلها حبوب. والصواب والمذهب الثالث لصحة الدليل والآثار عليه، وهو نص مخصص لما استدل به المخالفون. وقول ابن حزم في الحب دعوى تحتاج إلى بينة، والمعروف أن الحب يطلق على ما هو أعم مما ذكر أو مما ذكر، والله أعلم. ثم شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل وكذلك شيخنا يحيى حفظ الله على هذا القول الثالث في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله على ذلك، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله. قال تنبيه جاءت أحاديث توجب الزكاة في الذرة ولكنها لا تثبت، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه وفي إسناد محمد بن عبيد الله العرزمي متروك، وإسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده وفي روايته عن غير أهل بلده ضعف، ومنها مرسل مجاهد عند البيهقي ومع إرساله فيه خصيف الجزري سيء الحفظ وعتاب الجزري مختلف فيه. فإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء، في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. إذن هذه التسعة الأصناف هي المجمع عليها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.